بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة من العراق، محافظة كركوك، نون ميم. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل هذه العبارات صحيحة؟ إن من قرأ البسملة عند النوم 21 مرة أمنه الله تلك الليلة من الشيطان الرجيم ومن السرقة ومن موت الفجأة وتدفع عنه كل بلاء. وكذلك إذا كتب البسملة في أول يوم من المحرم في ورقة 130 مرة وحملها إنسان لا يناله مكروه، وكذلك لا ينال أهل بيته مدة عمره. وكذلك إذا كتب الرحيم في ورقة 21 مرة وعلقه صاحب صداع نفعه. وعبارات كثيرة وكثيرة عن البسملة، قرأت هذه العبارات في كتاب كذا وتسميه سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضل.
ما هو الكتاب؟
أستاذنكم سماحة الشيخ، لا بعد ذكري.
لا بعد، نعم ينبه عليك بينا. هات كتاب من؟
كتاب شمس المعارف. ولا ودي نذكر، ما ودي نذكر إلا
لا معروف، لا بعيد أحد.
ما ودي إن بعض الناس يأخذ الجانب المظلم. أرجو أن تتفضلوا ببيان وجه الحق في هذه العبارات وفي تلكم الكتب، ولو لم تسموها، وكيف تحذرون الناس منها، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذا الذي قرأت يا أيها الأخت الله عن البسملة، وأنها إذا قرأت 21 مرة عند النوم حصل بها كذا وكذا، وإذا كتبت 130 مرة حصل بها كذا وكذا، إلى غير ذلك، كل هذه باطلة، لا أصل لها، لا أساس لها، ولا صحة لها، بل هذا مما افتراه المفترون وكذبه الكذابون، فلا يعول على ذلك ولا يلتفت إلى ذلك. ولكن التسمية مشروعة، سمي اللسان عند النوم، بسم الله الرحمن الرحيم، سمي عند القراءة، سمي عند الأكل، سمي عند دخول البيت. أما بهذا العدد 21 أو 130 أو كذا أو كذا أو تكتب كذا، وكل هذا لا أصل، كل هذا لا أساس له، بل هم من البدع التي أحدثها المفرهون والضالون والمنحرفون. ولكن يكفي عن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يشرع للمؤمن والمؤمنة في أول الليل وفي أول النهار يأتي بالأذكار الشرعية والتعوذات الشرعية، ومنها يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فأهمرها صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع الذي خلق المرات صباحا ومساء. كل هذا من أسباب السلامة والعافية من كل سوء. كذلك قراءة آية الكرسي عند النوم من أسباب السلامة والعافية من كل سوء. كذلك قراءة قل هو الله أحد معوذتين بعد كل صلاة، قراءتها ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب، كل هذا مما شرعه الله ومن أسباب الإعادة من كل شر. أما ما كذبه كذابون فالواجب الحذر منه.
نعم. متى يبدأ صيام شهر المحرم أو صيام عاشوراء؟ هل يبدأ في أول المحرم أو في وسطه أو في آخره؟ وكم عدد صيامه؟ لأنني سمعت أن صيام عاشوراء يبدأ من واحد محرم إلى عشر محرم، وفقكم الله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشوراء، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، من أول يوم إلى نهايته، هذا معنى الحديث. ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصومه كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشورا في الجاهلية، كان تصومه قريش أيضا. فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقامه شكرا لله، قاله موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق أولاد موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فالسنة أن يصام هذا اليوم يوم عاشورا، والسنة يصام قبله يوم أو بعده يوم، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ يوما قبله أو يوما بعده، وفي حديث آخر لئن عشت إلى قابل أصوم إلى التاسع، يعني مع العاشر، فهذا هو الأفضل أن يصام العاشر، لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نصوم التاسع بنبينا عليه الصلاة والسلام وعملا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ونصوم معه يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود. والأفضل التاسع مع العاشر في حديث لئن عشت إلى قابل أصوم من التاسع، فإن صام العاشر والحادي عشر أو صام الثلاثة فكله حسن، لأن صام التاسع والعاشر والحادي عشر كله طيب وفيه مخالفة لليهود، فإن صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل. نعم.
أثناء العادة الشهرية هل يجوز أن أذكر اسم الله تعالى في القلب، مثل أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو أستغفر الله أو أستمع إلى القرآن الكريم أو أقول بعد كل أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت أو ادعو الله في قلبي وجهوني جزاكم الله خيرا؟
الحائض والنفساء يشرع لهما ما يشرع للناس من التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والدعاء والاستغفار بالقلب واللسان، لا بقلب وحده بل حتى باللسان، مشروع لها أن تذكر الله وتسبحه وتعظمه وتجيب المؤذن والمقيم تجيبهما وتقول مثل قولهما وتقول عند الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلي على النبي بعد الأذان عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، كل هذا مشروع للجميع حائض والنفساء وغيرهما. وإنما الخلاف في القرآن هل تقرأ أو ما تقرأ، هذا محل الخلاف، وأما الأذكار والدعوات والاستغفار فليس فيها خلاف، وتلبي إذا كانت حاجة تلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتسمي عند الأكل وعند الشرب، تحمد الله وتستغفره وتذكره كثيرا، هذا لا شيء فيه عند جميع أهل العلم. وإنما اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيما يتعلق بالقرآن هل تقرأ أو ما تقرأ، فذهب جمع من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الأكثر أنها لا تقرأ، واحتجوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا هو الحائض تدخل في هذا، والجواب أن هذا إنما هو في المس لا تمسه، وأما القرآن فإنها تقرأ كما يقرأ المحدث الذي لم يتوضأ، وإنما النهي عن مسه فهي لا تمسه كما لا يمسه الجنوب والمحدث، ولكن لا مانع من القراءة للمحدث حدث أصغر غير الجنابة يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فهكذا الحياة تقرأ عن ظهر قلب لا بأس. واحتج المانعون أيضا بحديث رواه الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأوا حائض وأنه شيئا من القرآن، والجواب عن هذا أنه حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش رحمه الله عن الحجازيين، وروايته عنه ضعيفة عند أهل العلم. والصواب أن الحائضة والنفساء لهما القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف، كالمحدث حدث الأصغر يقرأ ولكن لا يمس المصحف. أما الجنوب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا عن مس المصحف حتى يبتسم، لأن الجنوب مدته قصيرة، متى فرغ من حاجة تغتسل. فلهذا كان أمره خاصا. والحجة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابته الجنابة لا يقرأ القرآن، كما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. وفي رواية أنه قرأ أنه لما خرج من قضاء الحاجة قرأ بعض القرآن، وقال هذا لمن ليس جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية، أما الجنوب فلا ولا آية، فدل ذلك على أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. والحائض والنفساء لا تقاسان عليه لأن مدتهما تطول، ففي حرمانهما من القرآن مشقة عظيمة. فلهذا الصواب أنهما تقرآن لكن من دون مس المصحف، ولا يجب قياسهما على الجنوب. فإن دعت الحاجة إلى القراءة من المصحف جازت من وراء حائل، فأن تمسه من وراء قفازين أو يمسه لها غيرها تمسك عليها بنتها أو أختها الطائرة وتقرأ بالنظر إليه من غير أن تمسه لا بأس بهذا، ولكن مسها له لا يجوز حتى تطهر كالمحدث وكالجنوب أيضا حتى يغتسل. أما هي فإنها تقرأه عن ظهر قلب كالمحدث حدث الأصغر، هذا هو الصواب. وأما التسبيح والتهليل والأذكار والدعاء والاستغفار فهذه مشروعة للجميع، للجنوب والحائض والنفساء والمحدثين كلهم لا يمنعون من هذا، وإنما خلاف القرآن فقط، هذا محل الخلاف بين أهل العلم. وفق الله الجميع. نعم.
أرى على الشوارع كثيرا من الفقراء ومنهم المعوق فاتحين أيديهم يطلبون المال، إني أعطيهم دائما وبعض الأحيان أهدي أجر ذلك أو أقول هذا صدقة بأمي المتوفاة، لا أدري هم فقراء أم لا، ولكن شكل بعضهم يبين أنهم فقراء، هل يجوز أن أعطيهم المال وأنا لا أعرف هل هم فقراء أم لا؟
نعم، من تعرض للسؤال يعطى. قال الله جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فمن سأل يعطى، وهكذا المحروم هو الفقير يعطى. فإذا مر الإنسان بقوم يشحذون الناس ويرفعون أيديهم شرع أن يعطوا ما تيسر من الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولا بشق تبر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وإذا أراد المتصدق بصدقته عن أبيه أو عن أمه أو عن فلان فله نيته، فالصدقة يجوز أن تفعل عن الأموات وهي تلحقهم وتنفعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علمي وانتفع بها أو ولد صالح يدعو له. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال إن أمي ماتت فلا هاجم تصدقت عنها، قال النبي نعم، فالصدقة عن الموتى تنفعه في إجماع المسلمين. لكن إذا علم المار أو غيره أن هذا يشحذ غني وأنه غير محتاج فإنه ينصحه ويوبقه ويقول أن هذا لا يجوز له ولا يحل لك أن تسأل وأنت قد أغناك الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستخل أو ليستكثر، وهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة في الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة الأحد، متفق عليه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن لا يسأل إلا عن حاجة، أما من أغناه الله في مال عنده عن كسب أو عن عرس أو عن هدية أو غير هذا من الطرق الشرعية فالواجب عليه أن يستغني بالله وأن لا يسأل ولا يحل له السؤال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة يعني دين تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يتحمل حمالة لإصلاح ذات البين بين الناس أو لحاجة بيته وعائلته فله أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة إزاحت مانع حلت له مسألة حتى يصيب قوام من عيش أو قال سجادا من عيش، يعني من أصابته جائحة كالسيل أو الحريق أو الجراد أكل زرعة فاستقط بسبب ذلك يعطى ما تيسر حتى تسد حاجته، ويحل له يسأل إذا لم يتيسر له إلا بالسؤال. والثالث رجل أصابته فاقة يعني حاجة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له مسألة حتى وصل فلان من عيش. ثم قال عليه الصلاة والسلام للسائق قبيصة ما سوى ذلك يا قبيص سحت يأكله صاحبه سحت، يعني ما عدا الثلاثة هو سحت يعني هو حرام. فالواجب على أهل الإيمان أن يحذروا ما حرم الله، ومن ذلك أن يسأل وقد أغناه الله. فالأسف إنما تحل في هذه الحالة الثلاث. وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي، لأن قد اعتاد السؤال فهو لا يبالي بالسؤال وإن كان غنيا، لما أصيب به من الجشع والحرص على المال وعدم المبالاة بأمر الشرع نعوذ بالله من ذلك. لكن السائل إذا لم يعلم هذا الشخص يعطي من سأل يعطي، وفي أموالهم حق للسائل والبحر إذا سأله أو ليته يسأل في الطريق أو في المسجد أو في أي مكان يسرع لك أن تعطيه ما تيسر، كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار وابو شقة الرجل. ما لم تعرف أنه غني، فإذا عرفت أنه غني مثل ما تقدم تنصحه وتوبخه ولا تعطيه، لأن إعطاءه إعانة له على الإثم والعدوان. نسأل الله العافية والسلامة.
من المستمع محمد إدريس محمد سوداني بعث برسالة بدأها بقوله: إلى حضرة مولاي الموجه والمجيب على أسئلة المستمعين وفقه الله، لقد حصل في يوم من الأيام أن أقسمت بالله ثلاثا ألا أعمل هذا الشيء، لكن والدي أصر علي بالعمل ففعلت، ماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟
عليك كفرة يمين إذا حلفت أنك لا تفعل هذا الشيء وهو مباح في نفسه، كأن حلفت أنك لا تكلم فلان أو لا تزور فلان أو لا تأكل طعام فلان، وليس هناك مانع شرعي من زيارته ولا أكل طعامه، ثم رأيت أن تزوره وتأكل طعامه أو أكد عليك والدك في ذلك فإنك تكفر عن يمينك، وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام كما بينه الله في كتابه العظيم سورة المائدة. وهكذا لو ما أزم عليك والده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إن كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. هذه السنة، إذا حلفت على شيء ثم رأيت المصلحة في الحلم فإنك تحلف وتكفر عن يمينك بما شرع الله عز وجل في قوله سبحانه في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية فبين سبحانه وتعالى أن الكفارة هي ما بينه جل وعلا من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني اعتقى. فمن عجز عن هذا المستطع صار 3 أيام. والناس أعلم بأحوالهم، فإذا رأى أن يمينه تشق عليه أو فيها ضرر عليه أو فيها إغضاب لوالده أو لأمه أو نحو ذلك، أو رأى مصلحة في حين الحج فيها لأمر آخر، كفر عن يمينه وأتى ما أفضل أفضل وأصلح، إلا أن يكون إثما فعليه يحذر الإثم. فلو كما لو قال والله لا أشرب الخمر، والله لا أدخن، فإن في هذه اليمين قد أحسن في هذه اليمين، فالواجب عليه تنفيذها وعدم الحنث، ولو قال أنه والده وحده ليس يطيع والده ولا غير والده، لأن التدخين محرم فيه مضار كثيرة، وشرب الخمر كذلك محرم في النص من القرآن والسنة، فلا يجوز له أن يعود إليه حتى ولو ما حلف. الواجب أن يحذر التدخين ويحذر الخمر ولو لم يحلف، فإذا حلف صار تأثيرا لذلك، فليس له أن يحلف ولو حنث وفعل، فعل كفارة اليمين مع الإثم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلت في أول السؤال يا مولاي، هذه كلمة ينبغي تركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يقول أن أحد لا يقول أن أحد مولاي فإن مولاكم الله، وقال للعبد لا يقول ربي ولا يقول سيدي ومولاي، ويقول لسيدي الذي هو مالك. فأخذ بعض العلماء أن النهي ليس للتحريف فيقول مولاي، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن للعبد أن يقول سيدي ومولاي، فالعبد له شأن والناس له شأن، فالأولى ترك هذه الكلمة والأحوط تركها. أما المملوك فله أن يقولها لسيدي يا مولاي أو يا سيدي، لا بأس أن يقولها، أو يا عمي كما يقول الناس. أما أنت وأنت لست مملوكا فتخاطب الناس بغيرها، تقول يا فلان أو يا أبا فلان أو يا شيخ فلان أو يا قاضي فلان أو ما أشبه ذلك، تخاطبه بالألقاب المعروفة، غير مولاي وغير سيدي، حتى سيدي تركها أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل يا سيدنا قال أسيد الله تبارك وتعالى، كره أن يخاطب بهذا، وإن كان هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأفضل الناس، لكن خاف أن يغلو فيه، خشي عليه من الغلو، فقال قولوا، فقال أسيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، يعني عبد الله ورسول الله، مع أنه سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم من الله ولا فخر، هو أفضل الخلق، ولكن تواضعا من عليه الصلاة والسلام وخوفا على أمة من الغلو أرشده لا يخاطبه بقول يا سيدنا. أما إذا قيل هو سيد ولد آدم أو قيل هو سيدنا فلا بأس لغير خطاب الله، لأنه قد توفي عليه الصلاة والسلام وكره هذا في حياته أن يخاطب بهذا عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال واحد منا اليوم سيدنا محمد أو اللهم صل على سيدنا فهذا لا بأس به، لأنه حق ليس فيه محذور، لكن لا يقال في الأشياء التي وردت وليس فيها ذكر، لا يحدث في أشياء شرعها الله ليس في هذه السيادة، من يقتصر على الوارد، فلا يقال في الأذان يخلون سيدنا محمد رسول الله، ولا يقال في الأذان في الإقامة كذلك، لأن هذا ليس في الأذان ولا في الإقامة، فيقتصر على ما ورد، فقال أشهد أن محمد رسول الله في الأذان والإقامة، هكذا في التحيات اللهم صل على محمد ذلك ما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله بالتحيات بالتشهد، لأن هذا هو الوارد، فالأفضل أن لا يقول ذلك. وهكذا في الأذان، لأنه ورد بغير ذكر السيادة، فيقول كما كان المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، هكذا كان المؤذنون في عهده صلى الله عليه وسلم وأهل أصحاب، فعلينا أن نسير على نهجهم في ذلك، هذا هو المشروع لنا. لكن في عرض كلامنا العادي عند ذكر الحديث وعند ذكر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد أو في الخطبة لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، من قالها فلا حرج ومن تركها فلا حرج، ولا ينبغي يظن في حق من تركها أنه جافي هذا غلط، ومن قالها فلا بأس ومن تركها فلا بأس، فإذا قال اللهم صل على نبينا محمد أو على عبدك ورسولك محمد فكله حق كله صحيح وكله طيب، ولو لم يقل سيدنا، وإن قال اللهم صل على سيدنا محمد أو سيدي ولا عادك فكله حق لا بأس بذلك، كله حق مشروع. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.